بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، أو على قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميت والأصنام، متفق عليه. هذا الشرط واضح، إذا وقع العقد على محرم فإنه باطل، والبيع باطل، ولم يقع شيء، ما حصل شيء، الثمن يرد إلى صاحبه والسلعة ترد إلى صاحبها ولم يحصل شيء، لأن هذا نهى عنه الشارع، فكل من باع شيئا محرما فالبيع باطل ووجوده كعدمه. وذكر المؤلف بعض الأمثلة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، قال: إن الله قد حرم بيع الميتة والأصنام والخمر، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على تحريم بيع هذه الأعيان المحرمة، ويدخل فيها كل ما حرمه الشارع لعينه فإن العقد باطل ولا يصح. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني هذه الآن بيوع محرمة، والتحريم ليس لأجل أو لعين المبيع ما في شيء، لكن التحريم لأمر خارج، مثل بيع المسلم، الشراء على شراء أخي المسلم، بيع النجش، تلقي الركبان. المبيع مباح، سلعة مباحة، لكنه نهي عن هذا البيع لما فيه من الضرر، ما فيه من المفسدة. فهل يقع البيع باطلا أم لا؟ أما بيع العين المحرمة هذا ما في إشكال، كما تقدم أن البيع باطل، هذا واضح. سام باع آلات له، البيع باطل. باع خمرا، البيع باطل. باع كلبا عن القول الصحيح، البيع باطل. وباع ميتة، باع الخنزير ونحو ذلك من المحرمات، البيع باطل. فالمشتري لا يملك السلعة والبائع لا يملك الثمن، هذا واضح. لكن هذه البيوع التي النهي ليس لعين المبيع، إنما النهي لأمر خارج، هل يقع البيع باطل أم لا؟ هذا في خلاف بين العلم، فينظر في هذا. إذا كان النهي لأمر خارج فإن البيع الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، هذا الأصل، إلا إذا علمنا من قرينة بدليل أو قرينة أن البيع لا يكون باطلا أو يمكن أن يصحح، هذا يرجع فيه إلى الأدلة ويرجع فيه إلى القرآن. لكن الأصل عندنا، الأصل أن كل بيع منهي عنه أنه باطل ولا يصح إلا إن دل دليل على صحته. مثال ما دل الدليل على صحته في نهي، وفيه أيضا دليل يدل على صحته، مثاله تلقي الجلب. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، هذا نهي، فمن تلقاه واشترى منه فإذا هبط صاحب السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. الآن واضح الدليل دل على أنه يمكن أن يصحح البيع. لو وقع باطلاً على كل حال لاحتاجوا إلى تجديد العقد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا هبط صاحبه السوق فهو بالخيار، يعني إن شاء أمضى البيع. إمضاء البيع يدل على إيش؟ على صحته، لأن الباطل ما يمكن أن يمضى، هذا يدل على صحته، أنه معلق على إجازة صاحب الحق، لأن السلعة حلال والبيع ليس فيه نهي لذات البيع. البيع أركانه تامة، بائع ومشتري ورضا وسلعة ومعرفة الثمن، الشروط تامة، لكن هناك خلل من جهة أن فيه ضررا على أحد المتعاقدين، لأن هذا الذي تلقي قد يبيع السلعة بثمن أقل من الثمن التي تساوي، لأنه ما يعرف الأسعار، ما يعرف الأثمان أو ما يعرف الأسعار. هذا جاء من البادية بغنم مثلا، فتلقاه شخص خارج السوق اشترى ما يساوي 500 ب400، لأن هذا الآن البدوي عهده بعيد بالسوق، يظن أن الشاة تساوي 400، لكن الغنم ازداد ثمنها فصارت تساوي 500، فجفأته وقال تبيع 400، فوافق لأنه يظن أن هذا هو السعر. فلما وصل إلى السوق علم أن الغنم ازدادت وأن الشاة التي باع 400 تساوي 500. هنا الآن له أن يبطل البيع، هو بالخيار، إن شاء أبطل البيع وإن شاء أمضى. إذن هذا بالنسبة لما يكون له الحق. المثال الثاني، إذا باع على بيع أخي المسلم كما ذكر المؤلف هنا في هذه الأمثلة، نهى عن البيع على بيع المسلم، كيف يكون، ما صورة هذا النوع من البيوع؟ البيع على بيع أخيه، يعني هذا إنسان باع سلعة بعشرة، فقال بائع آخر للمشتري أنا أعطيك مثلها بتسعة. الآن البائع الثاني باع على بيع الأول، لأن ما هو قصد الثاني؟ قصدها أن يترك المشتري البائع الأول ويأتي للثاني، لأنه ما زال في خيار المجلس. البائع الأول باع عليه بعشرة، قال البائع الثاني أنا أعطيك مثلها بتسعة، معلوم أن المشتري سيترك السلعة هذه ويأتي ويذهب إلى الأخرى، لأن السلعتين متماثلتان، وهذه بعشرة وهذه بتسعة، ولا شك أنه سيبحث أو سيشتري الأرخص. هذا الآن بيع على بيع أخيه، الشراء على شراء أخيه عكس هذه المسألة. هذا إنسان اشترى هذه السلعة بعشرة وهم في خيار المجلس، قال مشتر آخر أنا أشتريها منك بأحد عشر، هذا الآن اشترى على شراء أخيه، فالبائع كذلك سيترك المشتري الأول ويبيع على المشتري الثاني الذي زاد. هذا لا يجوز إلا في المزاد العلني، إذا كان المزاد العلني اللي يسمى في اللغة الدارجة الحراج، كم نقول، هذا يقول 10 11 12، هذه معروضة للزيادة، فلا بأس أن يزيد حتى ينقطع السعر. وإذا باع عليه، إذا قال نصيبك، هنا الآن ما يجوز لأحد أن يزيد، لأن البائع حسم السلعة والثوب وأعلن البيع على هذا. اختلف العلماء هل فيه خيار مجلس أم لا، فيه خلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولو قيل بأن بيع المزاد لا خيار في مجلس فيه لكان متوجها أو نحو هذا الكلام، يعني مسألة فيها نظر هل في خيار مجلس أم لا، لأن لما فيه يعني ليس القول بأنه لا خيار مجلس لما فيه من الضرر، لأنه إذا باع عليه مثلا قطع السعر بـ20 قال نصيبك بـ20، إذا قال نصيبك بـ20 الناس المجتمعون ماذا سيفعلون؟ سيتفرقون، خلاص اشتريت بـ20 تفرقون. بعد 10 دقائق قبل التفرق أو أكثر وأقل قال المشتري هونت، لا أريد هذه السلعة وتركها. يحتاج الآن البائع أن يعيد الحراج من جديد، لأنه الآن تفرق الناس، يحتاج إلى أن يعيد الحراج من جديد، وهذا فيه مشقة عليه وفيه ضرر وفيه تأخير له. فمن هنا يقال إنه لا خيار مجلس في البيع المزاد العلني الذي يسمى الحراج. إذن هنا هذه المسألة، إذا باع على بيع أخيه قال أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، والمشتري أيضا الشراء على شراء أخيه قال أنا أشتريها بأحد عشر أو باثني عشر، هذا الآن إذا باع عليه هل يقع البيع باطلا؟ هذا في خلاف أيضا، المشهور من مذهب أنه يقع باطلا للنهي عنه على الأصل، أن النهي يقتضي الفساد. وفي قول ثاني أنه لا يقع، أن البيع هذا يرجع فيه إلى صاحب الحق، إلى صاحب الحق إن أجازه صح وإلا بطل. ومنهم من يرى الصحة مطلقا مع الإثم، نقول يصح مع الإثم، لأن النهي لأمر خارج عن البيع، البيع قد تمت الشروط، وهذا نهي لأمر خارج لما فيه من الضرر على البائع أو المشتري، وإلا فالأصل صحة البيع. لكن على كل حال الأقرب في هذا عدم الصحة مشيا على الأصل، لأن الشارع ما نهى عن هذا إلا لئلا يقع، فتصحيحه فيه مضادة لنهي الشارع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في الحديث الصحيح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، لا يحل المسلم أن يبيع على بيع أخيه، فالحديث واضحة صريحة في النهي. لكن على كل حال هذا ليس كالأول، الأول لا إشكال أنه باطل، باع ميتة أو خمرة أو خنزيرا أو نحو ذلك هذا باطل لا إشكال فيه، لكن إذا كان النهي لأمر خارج فهذا لا يخلو من خلاف. لكن نقول إن دل دليل على صحته أو على أنه موقوف على إجازة صاحب الحق كتلقي الجلب فلا شك أنه يؤخذ بما دل عليه الدليل، أما إذا لم يرد دليل يدل على أنه يصحح فالأصل هو البطلان. النجش معروف هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، رأى سلعة تسام كم؟ عشرة، قال 11 12 13، لماذا؟ إما عبثا وإما من أجل أن ينفع البائع، يعرف البائع بينه وبين البائع محاباة يريد أن ينفعه، أو من أجل أن يضر بالمشتري ولو لم يقصد نفع البائع، المهم أنه يزيد وهو لا يريد الشراء فإن هذا نجش، لأن الآن نجش أصله الإثارة، نجش الإثارة، فهذا أثار الثمن أي رفعه وهو لا يريد الشراء. ومن ذلك أي العقود المحرمة نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، كما في رواه أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يفرق بين والدة وولدها، بين والدة وولدها. وجاء عند أحمد أيضا أن علي رضي الله عنه باع فرق بين أخوين فقال عليه الصلاة والسلام ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. طيب هذا الآن يحتاج إلى ضوابط، هل هو على إطلاقه وإلا له ضوابط ناعي التفريق بين الأرحام في الرقيق؟ نقول له ضوابط، الضابط الأول أن يكون بينهما محرمية، يعني ضابط المحرمية أنه لو قدر أن أحدهما ذكرا أن أحدهما ذكر والثاني أنثى أنه لا يحل زواج أحدهما من الآخر، زواج أحدهما من الآخر، يعني كالإخوة والعمات والخالات ونحو ذلك المحارم، أما أبناء العم لا بأس أن يفرق بينهما المحارم لقوة العلاقة بينهما، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا النهي إلى البلوغ، أنه إلى البلوغ، وأما إذا تعدى البلوغ فإنه لا بأس، لأن الصغير يكون مرتبطاً ومتعلقا بأمه وإخوته وأخواته وأقاربه، وأما إذا كبر إنسان فطبيعة الإنسان إذا كبر أنه يستقل بحياته ولا يقل تعلقه بأقاربه. إذن من باع رقيقا محرما فرق بينه وبين أخ وأختها أو أخ وأخيه وبين ولد أو بنت وأمه أو أبيه ونحو ذلك فإن البيع لا يصح، إما أن يبيعهما جميعا وإما أن يبقيهما جميعا. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق أو العنب لمن يتخذ خمرا أو بيع الأمواس لمن يحلق بها لحيته ونحو ذلك من الأشياء التي تستعمل في المعصية. ما هو الدليل؟ ورد حديث في النهي عن هذا لكنها ضعيفة لا يثبت منها شيء فيما أذكر، لكن الدليل عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن الذي بيع هذا الشيء وإن كان مباحا لكنه يعلم أو يغلب على ظنه أن المشتري سيستعمله فيما حرم الله، إذا معناه أن البائع أعانه على المعصية. جاءك شخص قال عندك أمواس ويشير إلى لحيته، هذا واضح الآن يريد أن يحلق لحيته، فإذا قلت نعم عندي أمواس تفضل بعت عليه الموس معناه أنك ساعدته وأعنته على معصية الله، لا يجوز لك، والواجب عليك أن تنكر عليه وتنصحه كيف تعطيه موسا يحلق به لحيته. جاءك شخص وأنت تعلم أنه يشرب الخمر أنه يصنع الخمر فيريد أن يشتري عنبا تبيع عليه العنب، لا أنك تعلم أنه سيصنع به الخمر ونحو ذلك، سلاح على من يعرف بقطع الطريق وأن يستعمله في قطع الطريق على المسلمين، كل هذا فيه عانة على صاحب لصاحب المنكر والمعصية على معصيته. إذن إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيعينه أنه سيستعمله في معصية الله. في مسألة فيها احتمال وهي بيع أشياء مباحة ولا يصنع منها أو يعني تستعمل في الحرام لكنها تعين من وجه آخر، مثال ذلك ناس يشربون الخمر ويشترون الثلج، ذهب يشتري ثلجا ويجي يضعه على الخمر أو بعد شرب الخمر يأكلون فاكهة أو نحو ذلك، يعني ما يطيب لهم هذا إلا بهذا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في اقتضاء الصراط المستقيم ويتكلم عن أعياد المشركين وأنهم يشترون أطعمة ويشترون حلويات ونحو ذلك وشموعا ونحو ذلك يضعونها في تلك الأعياد يوقدون الشموع ويأكلون الحلوى ونحو ذلك، فذكر رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يبيع عليهم هذه الأشياء لأنهم يستعملونها في منكرهم، وهذا مما يجعلهم يعني يستمتعون بالمنكر ويلتذون به. فإذا سواء كان الشيء نفسه يستعمل في المعصية كالعنب يصنع خمرا أو أشياء تعين صاحب المنكر على التمتع والتلذذ بمنكره، إذا علمت ذلك فإنك لا تعينه على منكره. أما إذا لم تعلم ولم يغلب على ظنك فالأصل السلامة، الأصل السلامة، لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن ما لم تعلم ذلك أو يغلب على ظنك. ونهيه في نسخة أخرى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. كما تقدم أنه إن شاء أن يمضي البيع أمضاه وإن شاء أن يرده رده. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. هذا أيضا يدل على أن الغش محرم وأنه لا يجوز إنسان أن يبيع شيئا مغشوشا، فإن باعه شيئا مغشوشا فيه عيب غشه وأخفى العيب فإن المشتري بالخيار، فإن المشتري بالخيار لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى شاة مصراتا فهو فيها بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ فهو فيها بالخيار 3 أيام، الشاهد قول إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، فهذا دليل أيضا على أن هذا البيع وهو بيع ما فيه عيب أنه موقوف على إجازة صاحب الحق. من هو صاحب الحق هنا؟ المشتري، أنه هو الذي ظلم، فالأمر إليه، إن أمضاه صح وإن أبطله بطل. نعم.
قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل على التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس،
بأقل
منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما بيع
هنا يقول رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. العينة نوع من البيع معروف فيه ظاهره أنه بيع وحقيقته أنه حيلة على الربا. قال أيوب السختياني رحمه الله عن بيع العينة: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على بابه لكان أهون. فهو قول هنا: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، هل هو مثله من جهة الإثم ولا العينة أشد؟ الظاهر أن العينة أشد، إذا كان فيه نية تحيل على الربا فإنه أشد، لكن لو حصل اتفاقا بدون نية هذا شيء ثاني، ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا حصلت اتفاقا، يعني اشترى منه وما كان في باله ولا من نيته أن يبيع عليه مرة أخرى، اشترى سيارة ليستعملها، لكن بعد الشراء اشتراها بالدين ونيته الاستعمال، فبعد ما اشتراها وجد أنها لا تناسب كذا، فتغير رأيه وأراد بيعها، ثم باعها على البائع الأول بثمن بنقد، باعها بأقل من ثمن اشتراها نقدا. هذه الآن هي العينة، حصلت لكنه ما كان قاصدا، ما قصد التحيل على الربا، هذه فيها خلاف، لكن الأقرب هو التحريم مطلقا سدا للباب. أما إذا كانت من نيته من حين الشراء فإن هذا أشد من الربا الصريح، لأنه ربا وزيادة، زيادة تحايل على الربا، كما قال أبو السختياني رحمه الله: لو أتوا الأمر على بابي لكان أهون. يخادعون الله كما يخادعون الصبيان والعياذ بالله، لأن يعني هذا الآن جمع بين الربا، وقع في الربا لأن العبرة بالحقائق لا بالمظاهر، وجمع بين المخادعة، فهو أشد من الذي وقع في الربا الصريح بدون مخادعة. إذن صورة العينة واضحة، بأن يبيع سلعته بمئة إلى أجل. هذا الآن بائع عنده سلعة، سيارة ولا عنده طعام ولا أي شيء من السلع، قال: أبيعك هذه السلعة بمئة إلى سنة. باع عليه بمئة ألف إلى سنة، لما ملكها المشتري قال له البائع أو المشتري: قال: تبيع سلعتك هذه نقدا؟ قال: نعم. قال: بكم تبيع النقد؟ لا شك أنه يختلف عن الأجل عن الدين. قال: أشتريها منك بكم؟ 90 مثلا، 90 ألف نقدا. قال: بعتك. فرجع السلعة لصاحبها، ردها وأخذ 90 ألف. يعني صورة الحقيقة هذه المعاملة وهذا البيع حقيقته أنه أقرضه كم؟ ها؟ أقرضه 90 وكتب عليه 100 ألف ربا. إيش ربا؟ فضل عينه، لأنه مال بمال، دراهم بدراهم، ليس فيها تساوي ولا قبض، فهم وقعوا في ربا الفضل وربا النسيئة معا، لكنهم تحايلوا عليه بهذه الصورة التي ظاهرها بيع. قال: هذه ما فيها شيء، نحن بعنا السيارة بعنا السيارة هذه بعناها مؤجلا، يجوز بيع سيارة مؤجلا ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب يجوز يبيعها صاحبها نقدا، هذه تسمى مسألة التورق، فيها خلاف لكن الجمهور على الجواز. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم مسألة التورق، مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أنها محرمة، يقول أنها خيط الربا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يميل للتحريم، ومنهم من يتوسط يقول إن كان هناك حاجة فإنها تجوز، يعني يكون الإنسان محتاج للدراهم ولم يجد من يقرضه فإنها تجوز مع الحاجة ولا تجوز مع عدم الحاجة، لما فيها من شبه بالربا ولأنها ولما فيها من تحمل الدين الذي شدد فيه الشارع. قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي. يعني من أنه ما يدخل الجنة إلا بعد أن يقضى عنه الدين. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين، فالعينة فيها تحمل دين، أقصد التورق. فالمقصود أن يعني هذه الصورة ربا صريح، الربا لا شك فيه، لكنهم تحايلوا عليه بهذا البيع، عكس مسألة العينة. عكس مسألة العينة الذي يحتاج إلى الدراهم معه سيارة، سيارته التي يستعملها، هو الحقيقة لن يبيعها لأن سيارته التي يستعملها، لكن ذهب إلى تاجر وقال: لو تشتري مني السيارة. قال: نعم اشتريها منك. بكم؟ هي تساوي 50,000، سيارة مستعملة تساوي 50,000. قال: اشتريتها منك ب50. نقده 50. الآن باع سيارته ب50 وقبض 50. قال له الذي اشترى السيارة أو صاحب السيارة: قد تبيع السيارة علي بالدين؟ قال: نعم، بيع عليك ب60 إلى السنة القائلة سنة. اشتراها منه ب60 دينا، نفس النتيجة. قبض كم؟ 50، وكتب عليه 60. بدل أن يقرضه 50 يقول: خذ هذه 50 ولكن تدفعها 60 السنة القادمة، جعلوا فيها هذه اللعبة وأدخلوا السيارة في هذه المعاملة من أجل أن يقول: والله إحنا ما يعني اقترضنا دراهم، أنا بعت واشتريت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. إنه الصورة المسؤول عنها أنهم تبايعوا حريرة. قال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. إن الحريرة هذه صورية، لا ليس لها أثر على البيع، لأن فيه تواطؤ، وإن لم يكن اتفاقا لفظيا لكن فيه تواطؤ، وفيه شرط عرفي بينهم أنه يبيع عليه السلعة ثم يشتريها منه. فإن قبض السلعة المشتري التي اشتراها بالدين ثم باعها في السوق، هذه إيش؟ هذه مسألة التورق، وفيها الخلاف المشهور، وأقرب الأقوال أنها تجوز عند الحاجة. إنسان محتاج للزواج مثلا وما وجد أحد يقرضه، عنده مرتب لكنه يحتاج إلى سنتين مثلا من أجل أن يجمع المهر والأثاث ونحو ذلك، قال: بدل ما أجل سنتين وهو أعزب ويخشى على نفسه الفتنة والمشقة، قال: أروح أشتري سيارة ب100,000 دينا ثم يبيعه ب90 ويقبض 90 ويقسط، كما يسمى بيع التقسيط. هذا لا بأس، لأنه فيه مصلحة، فيه حاجة ماسة وفيه مصلحة، ويستطيع أن يسدد كل شهر من راتبه. هذا الآن تورق لا بأس به للحاجة، لكن بعض الناس عنده جشع طمع، فيذهب مثلا يأخذ سيارة ب90,000 ويتاجر بهذه 90، يجعلها رأس مال تجارة، وقد يكسب وقد يخسر، ثم يتورط بالديون كما حصل لكثير من الناس في الأسهم، وما حصل فيها من الخسائر المشهورة المعروفة. يعني هذا لو أخذ الناس بعدم جواز التورق وتحذروا من هذا لما وقعوا في هذه الديون التي اجتاحت أموالهم. كثير من الناس الآن يعاني من ديون وأقساط يعني تؤذيه وتضيع عليه كثيرا من مرتبه بسبب الطمع والجشع، ما كان عنده حاجة لكن أراد أن يتاجر فأخذ هذه الديون تحملها ودخل في تلك التجارات المجهولة وخسر وتورط. فعرف الآن مغبة الدين و والدخول في هذه المسألة. فالمقصود أن أقرب الأقوال فيما يتعلق بالتورق أنها تجوز عند الحاجة، أما العينة فإنها ربا وزيادة، فيها هي ربا حقيقة ربا ومخادعة. هل ورد فيها شيء يدل على تحريمها بالنص؟ نقول نعم، ورد حديث عند أبي داود فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا يدل على أن العينة فيها جشع وفيها يعني تكالب على الدنيا ودخول في الربا واستغلال حاجة المحتاج، جمع بينها وبين الزرع واتباع أذناب البقر يعني الحرف وترك الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على أن المجتمع إذا وقع في الربا دليل على فساده وأنه بعيد عن الجهاد وأنه متكالب على الدنيا. ورد حديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. اختلف العلماء في تفسير الحديث، لكن أقرب الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله أنه بيع العينة، أنه أقرب ما ينطبق عليه هذا الحديث وبيع العينة. من باع بيعتين في بيعة، كيف بيعتين في بيعة؟ السيارة في المثال كم بيعت من مرة؟ مرتين، باعها ثم اشتراها. والمقصود من كل هذه المعاملة، المقصود النتيجة واحدة، وهي أن يعطيه أن يسلمه مثلا 90 وتكتب عليه 100. هذا المقصود، معاملة واحدة، بيعتين في بيعة، الحقيقة واحدة والصورة ثنتين. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. ما معنى أوكسهما؟ يعني الأقل. الآن هذا الآن البائع باع السيارة بكم؟ 100، واشتراها 90. الآن كم له على المشتري؟ 100، أنه باع عليه 100,000 مؤجلة ثم اشتراها منه 90. كم يطلب البائع الآن؟ 100، أنه البيعتين واحدة 100 وواحدة 90. فله أوكسهما، يعني ما له إلا كم؟ إلا 90 فقط، لأنه الحقيقة أنه أقرضه 90 وليس له إلا 90 فقط. فإن زاد فهو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني ما له إلا 90 أو الربا، إن زاد وقع في الربا. فله أوكسهما أو الربا. إذا على كل حال، يعني لو سلمنا أن هذا الحديث، لو قال قائل يعني هذا تفسير الحديث، هذا حديث أبي هريرة، هذا تفسيره بأنه بيع العينة في خلاف بين أهل العلم، صحيح في خلاف. وحديث ابن عمر رضي الله عنه إذا تبايعتم بالعينة فيه ضعف. لو قال قائل هذا ليس صريحا في الدلالة وذاك ضعيف، هل معناه بيع العينة يكون حلالا أنه ما في دليل على التحريم؟ الجواب لا. حتى لو ما ثبت حديث ابن عمر ولا سلم لتفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نقول هذه حقيقتها ربا، أنها تدخل في العمومات، عمومات الأحاديث التي فيها تحريم الربا، لأن العبرة بالحقائق. هذا باع السيارة ب100 واشتراها 90، والنية مبيتة أنه يدفع 90 ويأخذ 100، وجعلوا السيارة هذه حيلة. فإذا نقول يعني تحريم العينة ليس موقوفا على صحة حديث ابن عمر وعلى دلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن نقول هذا هو الذي نرجحه، أن حديث ابن عمر يصح بالشواهد، وحديث أبي هريرة هذا أصح تفسير له بيع العينة، فهي أدلة على تحريم العينة. وأيضا عندنا أدلة أخر وهي عمومات النصوص التي فيها تحريم الربا، وهي في الحقيقة ربا، حقيقتها ربا. مثل ما تقدم التأمين مثلا، التأمين هل عندنا حديث نص على تحريم التأمين؟ ما عندنا حديث نص في تحريم التأمين لأنه ما كان موجودا، لكن نقول التأمين حرام. أين الدليل على تحريم التأمين؟ نقول لأنه غرر، لأن حقيقته غرر. وكذلك العينة، لو فرض أنه ما في حديث يدل على تحريمها بعينها، نقول هي ربا في حقيقتها، فليس بلازم أن يوجد دليل نص على تحريم هذا البيع باسمه، مثل إيجار المنتهي بالتمليك كما تقدم في الدرس الماضي. ما يحتاج أن نبحث عن دليل ينص على تحريم هذا البيع بهذا الاسم، لا، الأسماء ما تنتهي. الناس يحدثون أنواع من أنواع من البيوع يسمونها ما شاءوا، فالعبرة بالحقائق. قال: والتحيل على قلب الدين. الدين الآن إذا حل ولم يستطع المدين الوفاء، فالواجب ما هو؟ الإنظار. الواجب الإنظار، فإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن أصحاب الجشع والطمع هؤلاء المرابون ما يمكن يسكتون، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني الآن يطلبه 100,000، باع له السيارة 100,000 واشتراها منه 90، جاءت السنة القادمة حلت 100، هات 100، قال ما عندي شيء، وصادق معسر، ما يمكن أن يتركه. يقول: أبيع عليك هذا الشيء، أو يقول له: اذهب إلى فلان واشتري منه تورقا، إما على التورق أو عينه على حسب الحال. المهم أنه يذهب ويأخذ شيئا ب100 مثلا وعشرة، وينقد له 100، يشتري سلعة 110 بيعه 100، ثم يدفع 100 لصاحبه. كان مدين 100، الآن كم صار مدين 100؟ إذن هذا تحايل على قلب الدين، هذا تحايل على قلب الدين، يصير بينه وبين شخص اتفاق، هذا يدين دائنيه وهذا يدين مدينيه، كل واحد يدين مدين الثاني، ومن أجل أن يأخذ منه هذا المال وذاك يستفيد. هذا يقول: أنا أستفيد أني أخذت 100 لأنه ما عنده شيء. يقول: اذهب اشتر من فلان، ما يتركه بدون سداد. فهذا استفاد أنه أخذ 100، والتاجر الثاني استفاد أنه دخل في عقد جديد فيه ربا. وهكذا كلما حل الدين قلبوه عليه، باعوا عليه شيئا وقلبوا عليه دينا جديدا بزيادة، فلا يزال يغرق في بالديون. وهذا هو الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومن هنا يتبين لنا حديث، معنى حديث أسامة رضي الله عنه: ألا إنما الربا في النسيئة. الربا الأعظم الأشد في النسيئة، لأنه يزداد ويتضاعف مع مرور الأوقات، والمدين لا يزداد إلا إعسارا، لا يزداد إلا إعسارا، ولا يزداد الدين إلا كثرة. أو التحيل على الربا بقرض، من يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. يعني هذه كلها حيل، يقرض 100,000 لكن يقول: شوف ما ترجع إلا 100، أنا إلا الربا، نعوذ بالله، الربا هذا لا أريده. لكن لما أقرضه 100، إما شرط لفظي أو عرفي أو شيء مبيت، يقول: إيش رأيك تودي عيال المدرسة وتجيبهم كل يوم؟ والله أنا ما لقيت سواق وكذا، وأنت ما شاء الله عندك سيارة وفاضي، أبغاك جزاك الله خير تودي عيالي تجيبهم المدرسة كل يوم. قال: أبشر، ما عندي مانع، ما دام بيقرضوا 100,000 إيش يسوي بي؟ يوافق. فصار يودي عياله كل يوم يجيبهم المدرسة، وراجع ورايح وراجع. قال: أنا والله ما رابيت، أنا ما أخذت، قرضت 100,000 وأخذت 100,000 فقط. طيب وهذه الآن المنفعة، كل يوم هذا رايح جاي، هذه كم تساوي في السنة؟ هذه يمكن تساوي في السنة 5,000، 2,000، 3,000، أكثر أقل. معناه أنه أقرضه 100 وأخذ 100، وألف أو 2,000 أو 3,000 على حسب المنفعة التي حصلت. ولذلك الفقهاء يذكرون هذه العبارة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. بعض الناس يظن أنه حديث، هذا ليس بحديث، هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بلفظ مقارب لهذا، ومعناه صحيح: كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب هل معنى هذا أن الإنسان إذا أقرض شخصا أنه ما يتعامل معه أبدا؟ لا بهدية ولا بضيافة ولا شيء، لأنه يمكن يدخل فيه حتى الضيافة. إذا أقرضه مثلا هذا المبلغ 100,000 مدة سنة، يمكن ينزل عليه ضيفا يذبح له ذبيحة ب1,000 مثلا، هل نقول أنه ما ينزل عليه ضيفا؟ والهدايا يمكن هذا المقترض يهدي عليه بعض الهدايا، نقول هذا فيه تفصيل. إن كان المقرض والمقترض بينهما زيارات وهدايا من قبل ومشوا على ما كانوا عليه فلا بأس، لأن علمنا الآن أن هذا ليس من أجل الدين، أن الإسلام ما يأمر المسلمين بالتقاطع، الهدية مطلوبة ويحصل فيها محبة ومودة، فلا نأمر من أقرض شخصا يقاطعه ويترك ما كان عليه من المحبة والمودة والتهادي ونحو ذلك، لا، نقول استمروا على ما أنتم عليه، لأن هذه الهدايا كانت موجودة من قبل وليست من أجل الدين. لكن إذا لم يكن بينهما علاقة ولا تهادي ولا زيارات، وصار صاحب الدائن يزوره ويأكل عنده ويشرب وكذا، والمستدين ما يستطيع أن يرفض، لأنه لو ما ضيفه يقول هات الدين اللي عليك، أنا صابر عليك الحين، ليش أصبر عليك؟ أجل هات فلوسي. وهذا مسكين يقول والله يا أخي أنا بسكته، ماذا أصنع؟ كل ما جاء يذبح له ذبيحة ولا يغديه ولا يعشيه. نقول هذا في تفصيل، إن كان بينهما تهادي وزيارات وضيافة وإكرام فلا بأس، يستمرون على ما كانوا عليه. وأما إن كان هذا بعد الدين فقط من أجل الدين فإنه يحرم. ومن التحيل بيع حلي فضة، يعني فضة على سبيل المثال، سواء كان فضة أو ذهبا أو أي شيء ربوي معه غيره بفضة، يعني هذا ليس خاصا بفضة، الفضة على سبيل المثال أي شيء من الربويات يباع ومعه مع هذا الشيء الربوي شيء آخر، وهذا يباع بشيء ربوي يجري بينهما ربا الفضل، كبر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، لابد من التساوي. فإذا دخل شيء معهما أو مع أحدهما فات إيش؟ فات التساوي. مثال ذلك، إنسان يبيع صاع بر بزنبيل، معه الزنبيل ببر بدون زنبيل، قال أبيعك هذا بهذا، الزنبيل هذا الآن له قيمة، فلا شك أن الصاع أو صاعين أو ثلاثة البر هذا اللي في الزنبيل هذا مثلا 5 آصع وهذا 5 آصع، لكن هذا معه الزنبيل وهذا ما معه شيء، حصل التساوي ولا لا؟ ما حصل التساوي، لأن هذا الصاع الآصع التي معه الزنبيل أكثر صارت من البر الذي ليس معه شيء. إذا لابد أن يكون مثلا بمثل تساوي، أما إذا دخل شيء معهما فات التساوي، صار هذا يرجحه شيء آخر. طيب قالوا طيب نحط زنبيل وزنبيل، هذا بر بزنبيل وهذا بزنبيل، إذن صار تساوي، هذه 10 آصع وهذه 10 آصع وهذا مع الزنبيل وهذا مع الزنبيل. لكن يقولون أسهل خذ البر بزنبيله وأنا أخذ البر حقك بزنبيله وانت الأمر. هل يجوز؟ هذه تسمى مسألة مد عجوة، فيها تفصيل. نقول هذه لها فيها تفصيل، لها عدة صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الشيء الداخل مع الربويات ليس مقصودا بالبيع، يعني شيء زهيد وليس هو المقصود لكنه دخل تبعا، فإن هذا يجوز وليس فيه شيء. ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا من باع عبدا أو من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. الآن هذا شخص الآن اشترى عبد بدراهم، سواء دراهم أو دنانير، والعبد معه دراهم، معه في جيب درهم ودرهمان أو 3، لكن كم اشترى العبد؟ اشترى العبد يمكن 10,000 درهم، يعني المقصود هو العبد لأنه يساوي مبلغا كثيرا، لكن وجد في جيب العبد درهما أو 2 أو 3، يعني جرت العادة أن العبد ما يكون معه إلا شيء قليل من الدراهم. طيب هذا المال الآن الذي في جيب العبد لمن؟ إذا سكتوا للسيد للبائع، لأنه باع العبد فقط، الأصل أن كل ما معه ليس تابعا له إلا اللباس المعتاد، اللباس المعتاد هذا يتبعه، أما أشياء غير المعتاد دراهم ونحو ذلك ما تتبعه. طيب إذا اشترط المبتاع قال اشتريت منك هذا العبد بما معه من الدراهم، بما معه من الدراهم، الآن ما في تساوي، كم اشترى العبد؟ اشتراه بعشرة آلاف درهم. طيب الآن دراهم من هنا والعبد معه دراهم، الدراهم الآن كم يقابل هذا وكم يقابل هذا؟ ما في الآن تساوي، لأنه لابد أن العبد معه درهمان لازم يشتريها بكم؟ درهمين، معه ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، لابد من التساوي تماما. هنا الآن ما ندري كم ثمن العبد الآن وكم جعل مقابل هذه الدراهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا لأن المقصود هو العبد، وهذه الدراهم شيء يسير زهيد وليست هي مقصودة بالعقد، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وذلك قال الفقهاء لو فرضنا أن المال الذي مع العبد كثير، هذا العبد الآن عنده مثلا مال كثير، يعني بيع ويشتري في دكان وعنده في هذا الدكان مال كثير، وأراد أن يشتري العبد أو يشتري الدكان بما فيه من مال، هنا الآن يقول لابد أن يفصل العقد، لابد أن يفصل، يشتري العبد بثمن معين ويشتري وينظر في الدراهم التي في الدكان أو مع العبد وتفرد بعقد مستقل وتكون متساوية بالوزن أو بالعدد، إذا كان الوزن واحد بالعدد، وإذا كان الوزن مختلف لابد أن توزن لأجل المماثلة تكون مثلا بمثل. إذن هذه الصورة الأولى، خلاصتها أنه إذا كان هذا الشيء الموجود مع الربوي إذا كان غير مقصود فالعقد صحيح ولا بأس به، وإذا كان مقصودا فإنه لا يصح إلا أن يفرض بعقد جديد. مثال مثل الفقهاء يقولون كما لو باع شاة بلبن بشاة غير ذات لبن، هذا الإنسان عنده شاة في ضرعها لبن حلوب، باعه هذه الشاة بشاة أخرى ليس فيها لبن، ليست حلوبا، اللبن ربوي ولا لا؟ نعيد القاعدة، اللبن ربوي ولا لا؟ نعم ربوي، لأنه مطعوم مكيل، مطعوم مكيل وباع بالكيل صاع وكذا، مطعوم مكيل إذن هو ربوي. باع شاة بشاة، الشاة ربوية ولا لا؟ الشاة ربوية ولا لا؟ ليست ربوية لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، الشاة تباع بالعدد واحدة اثنتين ثلاث، إذن هنا صار فيه هذا الآن فيه ربوي من هنا وليس له مقابل من الجهة الأخرى، فقال باع شاة بلبن وشاة بغير لبن غير ذات لبن فإنه يصح لأن المقصود الشاة وليس اللبن. إذن هذه الصورة الأولى إذا كان الربو غير مقصود. الصورة الثانية أن يكون الربوي مقصودا، الحالة الثانية أن يكون الربوي مقصودا يعني له قيمة مقصود، فهذا الآن في خلاف هل يجوز أن يبيعه بعقد واحد أم لا، هذا في خلاف، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند مسلم أنه رضي الله عنه أراد أن يشتري قلادة، يقول وجدت يوم خيبر قلادة فيها خرز فأردت أن أشتريها بدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أردت أن أشتريها باثني عشر دينارا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تفصل، وفي لفظ قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. الآن هذه صورة مد عجوة، قلادة فيها خرز ذهب وخرز أراد أن يشتريها بذهب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الخرز له قيمة مقصود وليس زهيدا تابعا، مو مثل الخيط مثلا أو شيء بسيط، والقلادة ذهب مصروف، إذن ذهب بذهب مع أحدهما شيء آخر وهو القلادة الخرز الذي في القلادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالبيع حتى تفصل، لأنه ما يمكن الآن أن يزن، لو وزن القلادة بالخرز وزن الدنانير هل يكون في تساوي ولا لا؟ ما يكون في تساوي، إنه قطعا سيكون ستكون الدنانير أكثر من القلادة، لأن القلادة وزنت بالخرز وهذه دنانير خالصة فلا يحصل التساوي. إذن هذا هو دليل الجمهور أنه لا يجوز حتى تفصل. ومنهم من فصل وقال إذا كان هذا الذي مع الربوي يقابله شيء آخر ويبقى الموازنة، يعني تساوي الربويين وهذا يقابله شيء آخر، فلا بأس. مثل لو قدر أن هذه القلادة مثلا فيها ذهب زينته 10 دنانير مع الخرز، اشتراها 11 دينارا، قالوا كيف الآن كيف صار الثمن؟ 10 دنانير مقابل زينة الذهب الذي في القلادة 10 × 10، والخرز يقابله كم؟ يقابله دينار. يعني الآن من العلماء من يجيزها يقول هذا لا ما في إشكال، هذا يجوز 10 مقابل الذهب، لأن وزننا القلادة فوجدنا فيها كم ما زينة 10 دنانير، فاشترى القلادة مع الخرز 11، قالوا 10 مقابل الذهب الذي في القلادة والدينار الزائد مقابل الخرز، لكن بشرط أن يكون الخرز يساوي دينارا. أما إذا كان الخرز مثلا ما يساوي لنصف دينار وجعلوه بدينار، هذه حيلة الآن على أن يشتريها بأكثر، في 10 دنانير اشتراها بكم في الحقيقة؟ 10.5، اشترى 10 ب10.5 والنصف مقابل الخرز. من العلماء أجازها إذا بهذا الشرط أن يكون هذا الزائد له ما يقابله ويبقى الربوي مع الربوي متساويا، قالوا لأنه ليس فيه ربا الآن، لكن الجمهور كما تقدم على عدم الجواز لعموم حديث فضالة، قال لا حتى تفصل، يعني تفرض بعقد جديد، ذهب بعقد والخرز بعقد، لأن يعني هذا أبعد عن الشبهة لئلا يكون ذريعة لبيع الربوي بجنسه متفاضلا بهذه الحجة. أما إذا كان غير متساوي فهذا لا شك أنه حرام، مثل ما تقدم أنه مثلا اشترى هذه القلادة مثلا ب15 دينارا، كيف هي ما فيها إلا 10 دنانير وزنته 10 دنانير، اشتراها 15 لأنه يريد أن يشتريها من أجل الصياغة اللي فيها فزاد في الذهب، هذا حرام كما تقدم. لكنه قال 5 هذه مقابل الخرز، لكن كل يعلم أن الخرز ما يساوي إلا دينار واحد، فهذه حيلة الآن على أن يبيع ربوي بجنسه متفاضلا ويدعي أن الزيادة كلها مقابل الشيء الثاني الذي مع الربوي. إذن يقال الأحوط والأفضل سد الباب، قال لا تبيع إلا ربوي بجنسه متساويا، بعه وحده افصله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تفصل. إذن الآن نعيد الصور مسألة عجوة. الصورة الأولى إذا كان الربوي الربوي الذي معهما غير مقصود، هذا وش حكمه؟ جائز. ودليله حديث ابن عمر من ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الذي اشترط المبتاع. إذا كان هذا الربوي مقصودا ففيها، فإن كان متساويا الزائد يقابل هذا الشيء الغير ربوي مثل الذهب والخرز، فمن العلماء من يجيزها والجمهور على عدم الجواز. أما إذا كان اللي معهما لا يقابله المقابل الزائد أكثر من هذا فهي حيلة على الربا فلا شك في تحريمها. إذن في صورة تكون مباحة، وفي صورة تكون محرمة قطعا، وفي صورة يكون فيها خلاف. إذن لها 3 حالات. إذا كان هذا الشيء الموجود مع الربوي ليس مقصودا هذه جائزة. إذا كان هذا الشيء مقصودا ويساوي الزائد فهذه محل خلاف، والأحوط المنع. وإذا كان هذا الشيء لا يقابل الزائد وهي حيلة على التفاضل فهي إيش؟ محرمة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص إذا جف، قالوا نعم، فنهى عن ذلك رواه الخمسة. هل وش يستفاد منه؟ يستفاد منه إيش؟ التشديد في الربا. هذا الآن عنده صاع رطب يريد أن يبيعه بصاع تمر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. معنى يقول هذا صاع وهذا صاع، يعني مش الفرق؟ هذا صاع وهذا لا، هذا رطب، الرطب فيه ماء، فإذا جف الرطب سينقص عن الصاع قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في الربا ولم يأذن حتى في هذه المسألة التي ظاهرها الآن التساوي، لكنه سيحصل النقص ولو بعد حين، فكيف بالشيء الذي نقصه بين ظاهر؟ إذا نهى عن هذه فكيف بالنقص الظاهر الموجود الآن؟ ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، هذه مرت في الدرس الماضي. هذا يقال عنه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني لا بد أن يعلم التساوي، والجهل حرام لا يجوز إلا بالعلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
يعني هذا الآن بيع الدين، حكم بيع الدين، وهذا فيه يعني خلاف وفيه شروط كما سيتبين إن شاء الله. يعني أولا، هل يجوز بيع الدين بدين أم لا؟ هذا لا يجوز. في حديث رواه الدارقطني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن الحديث ضعيف وليس فيه شيء صحيح، لكن قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا شيء، لكنه إجماع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بدين. كيف بيع دين بدين؟ قال شخص لآخر: أنا أريد أن أبيع عليك سيارة لونها كذا وبنديلها كذا وكذا، بكم؟ قال ب10,000. قال خلاص شريت منك السيارة، والعشرة مؤجلة، السيارة مؤجلة والعشرة مؤجلة. قال وكتبوا العقد: اشتريت من زيد سيارة كذا وكذا وكذا، أستلمها بعد سنة وأسلمه العشرة بعد سنة. هذا صورة بيع الدين بالدين. الآن السيارة دين غير مقبوضة، والثمن كذلك، هذا حرام. ما هي العلة من التحريم؟ وش العلة؟ قالوا إشغال الذمم بدون فائدة. من اللي استفاد من البيع الآن؟ ما استفاد أحد، هذا بيع هوى، لا قبض هذا المال وانتفع به، ولا قبض الثاني السلعة وانتفع به. إذن كل منهما شغل ذمته بدون نتيجة وبدون فائدة. لكن بيع الدين لابد يكون في فائدة، الذي قبض المال استفاد، والذي أيضا دفع استفاد، لكن هنا لم ينتفع أحد مع شغل الذمم. وكما تعلمون أن الشارع يشدد في الديون ويعظم أمر الدين كما تقدم، أنه لا ينبغي الإنسان يشغل ذمته إلا بشيء ينفعه ويكون فيه ضرورة أو حاجة. إذن هنا بيع الدين بالدين هذا واضح أنه حرام، لكن هنا ليس بيع دين بدين، هذا بيع دين على من هو عليه، تبيع دين على من هو عليه. كيف صورة ذلك؟ هذا شخص الآن في ذمتي لك 10 أصع من التمر، تطلب 10 أصع حلت الآن في ذمتي، أو أنها ما حلت، المهم أنها في ذمة هذا الشخص، خلنا نقول ما حلت حتى يكون يصدق عليه أنه دين. طيب الآن في ذمتك لزيد، في ذمة زيد لك 10 أصع من التمر، جلست معه في مجلس، قلت له: يا زيد، وش رأيك أبيع عليك 10 هذه؟ لأن 10 لك أنت الدائن. قلت: أبيعها عليك 100 ريال، وتحول الدين من 10 أصع تمر إلى 100 ريال. الآن بعت عليه، هو اشترى منك هذه العشرة آصع ب100 ريال. هذه صورة الآن بيع الدين على من هو عليه. هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. طيب أليس بيع دين بدين الآن ما ينطبق عليه أنه بيع دين بدين؟ نقول لا، لأن العشرة آصع هذه في ذمة زيد، يعني قبضها مقبوضة عنده، وليست كصورة الدين المتقدمة. إذن هذا الآن دين مقبوض. الآن أنت تريد منه 100 ريال، وهو ماذا يريد منك؟ ها وش يريد منك هو؟ ما يريد شيء، لأن الآصع عنده. إذا في أحد الشيئين، أحد الشيئين مقبوض، إذن هذا ليس بدين، لأنه الدين ما في قبض لا في السلعة ولا في الثمن، لكن هنا السلعة مقبوضة في ذمتي فهي مقبوضة، وبقي الثمن دينا. هذا الآن يجوز. ودليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم والدنانير فنقبض عن الدراهم الدنانير وعن الدنانير الدراهم، يعني بيع هذا البعير مثلا ب10 دنانير ثم يقبض بدلها 100 درهم، يجي لما صاحبه يقول هات ال10 دنانير، يقول ما عندي دنانير عندي دراهم، فكم الدراهم؟ 10 دنانير، كل دينار ب10 دراهم، بدل ما يعطيه 10 دنانير يعطيه 100 درهما. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تفترق وبينكما شيء. لا بأس إذا كان بسعر يومها، يعني أنت الآن بعت على شخص هذه السلعة ب10 دنانير اليوم، بعت عليه ب10 دنانير، الآن كتبت كتاب أنه أن تطلبه الآن 10 دنانير لأنك بعت عليه السلعة الفلانية، وجدته بعد أسبوع قلت يا فلان عطني 10 دنانير، قال والله أنا ما عندي دنانير عندي دراهم. طيب كم صرف الدراهم اليوم؟ الدينار اليوم مثلا ب10 دراهم، كم ينقد لك؟ 100 درهم. يجوز الآن. طيب الصرف بيع ولا لا؟ قد يقول قال هذا صرف، يقول نعم الصرف بيع. أنت الآن بعت 10 دنانير بكم؟ 100 درهم. هذا بعت عليه 10 في ذمتي مقبوضة عنده، 10 دنانير مقبوضة، بعتها 10 دراهم. ما لم تفترق وبينكما شيء، قوله بسعر يومها، لماذا بسعر يومها؟ لئلا يربح فيما لم يضمن، لأنه ورد في السنن حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا ربح ما لم تضمن. هذه مسألة دقيقة لكن انتبهوا لها. يعني الآن أنت بعت السلعة اليوم 10 دنانير، والصرف كان الدينار 11 درهما هذا اليوم مثلا، ثم جئت تقتضي بعد أسبوع نزل الصرف صار الدينار بكم؟ 10. لو قبضت منه دراهم يوم البيع كم ستقبض منه؟ 110. طيب لما جيت بعد أسبوع قلت له أعطني الدنانير، قال ما عندي دنانير أنا بعطيك دراهم، كم تعطيني؟ صرف اليوم 100. قلت لا يا أخي أنا ما أخذ منك 100، أنا بايع عليك يوم السبت الفلاني قبل أسبوع وكان الصرف 110، لازم تعطيني 110. هذا ما يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام بسعر يومها. طيب وش المحظور لو أعطاه بذاك الوقت؟ وش المحظور؟ في أكثر محظور. المحظور الأول أنه ربح فيما لم يضمن، ربح في إيش؟ في هذه الدنانير، أنه الآن يطلبوا 10 دنانير في ذمة المشتري. متى تكون في ضمان البائع؟ تدخل في ضمانه متى؟ إذا قبضها صارت في ضمانه، لكن هي الآن في ضمان المشتري للآن ما سلمها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، فلو باع 10 دنانير 110 من الدراهم معناه أنه ربح فيها لكنه يأخذ بسعرها اليوم ما في ربح، هذا واحد. الأمر الثاني لو أخذها بمئة وعشرة لكان الصرف قد تم متى؟ قبل أسبوع، تم الصرف قبل أسبوع ولم يقبضوا إلا اليوم، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فالبيع الآن يتم، لأن هذه ربويات يجري بين ربا النسيئة. فإذا إذا بعت فاقبض في نفس الوقت، فلو قبض 110 معناه أنه صرفها قبل أسبوع وقبضها اليوم، وهذا حرام، لابد أن يكون القبض في نفس اليوم، يبيع ويقبض حالا. إذن يعني نعيد خلاصة المسألة هذه، نقول بيع الدين على من هو عليه هل يجوز أم لا؟ الأصل الجواز، لكن إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة فلا بد من القبض في المجلس، وإذا كان لا يجري ربا النسيئة فلا بأس لو لم يقبض. مثال الذي يجري فيه ربا النسيئة، مثال آخر، إنسان تطلبه 10 آصع تمر في ذمته، لك 10 آصع تمر، قلت له يا فلان شرايك أبيع عليك 10؟ ولا هو قال لك شرايك تبيع علي 10 اللي في ذمتي بكم؟ قلت 10 آصع بر، بعت التمر بالبر، يجوز هنا ولا لا؟ ولا ما يجوز تبيع التمر ببر؟ ها يجوز، لكن بشرط أن تقبض البر في المجلس، تقول له ما يخالف أنا أبيع عليك 10 آصع. قال هو والله يا أخي أنا عندي بر، أنت تطلبني 10 آصع تمر، أنا عندي بر، إيش رأيك أعطيك بر بدل التمر، نبيع، تبيعني هذه 10 من التمر ببر كم؟ 10 ولا 15 ولا 12 ولا حسب ما يتفقون عليه. قال صاحب الدين قال أنا ما عندي مانع، البر أحسن، أبيع عليك 10 ببر كم؟ العدد ما يهم، سواء 10 ولا 12 ولا 20، ما يشترط التساوي، لكن إذا اتفقوا وباعوا في المجلس لابد إيش؟ لابد قبض البر. والتمر، التمر إيش؟ مقبوض، تمر مقبوض في ذمتي، لكن لابد أن يحضر البر، قل نعم أنا أبيعك لكن سلم البر، فلا يجوز أن يفارقه حتى يقبض البر. طيب إذا باعه بدراهم قال أبيع عليك 100 ريال، هل يجب القبض الآن في المجلس ولا ما يجب؟ ما يجب القبض، لأنه لا يجري الربا ربا النسيئة بين الدراهم وبين البر أو التمر، فلا بأس أن يبيعها 100 ريال وتبقى 100 دينا في ذمته. إذا الخلاصة أنه يجوز، لكن إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة وجب القبض. إذا يجوز بيع الدين بشروط، الشرط الأول ألا يربح فيه، الشرط الأول ألا يربح فيه، يعني هذه الآصع من التمر اللي في ذمته يعني كان مثلا اشتراها، كان سعرها يعني يطلبه من شهر، كان التمر يساوي من شهر 100 ريال أو نقول 90 ريال، الآن قال نبيع عليك بكم؟ هي صحيح أنه طلعت عليه 90 يقول الدائن، لكن زاد سعر التمر الآن تساوي 100، يعني ما بيع عليك 90، بيع عليك 100 لأنه سعر التمر ارتفع، هل يجوز أن يبيع عليه 100؟ أجيبه لا، ما يجوز. لماذا؟ لئلا يربح فيما لم يضمن، لأن التمر في ضمان من الآن؟ في ضمان المدين، الدائن ما بعد ضمن، ما دخل ملكه أصلا، فلا يجوز أن يربح فيما لم يضمن. إذن التمر هذا يعني دخل عليك بكم؟ اشتريته بكم؟ دخل عليك 90، إذن لا يجوز أن تبيعه إلا 90. قال طيب أخسر فيه، إذا قال أخسر فيه ما أقول أبيع شيء يساوي 100 أبيعه 90، ليش أنا ماني مجنون أبيع شيء 100 يساوي 100 أبيعه 90؟ إيش نقول الجواب؟ إيش نقول؟ لا تبيعه، ما أحد غصبك، استلمه تمرا، أنت لست مغصوبا على بيعه، إن شئت أن تبيعه بيعه وإن شئت فاقبضه تمرا. إذن الشرط الأول ألا يربح فيه، ألا يربح فيه. الشرط الثاني إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة أن يقبضه في الحال. في شرط ثالث أيضا وهو أن لا يتحايل على قلب الدين، أن لا يكون حيلة على قلبه، لأنه لما حل التمر قال يا فلان أعطني التمر، قال ما عندي تمر، قال أبيع عليك يجعله رأس مال سلم آخر، قل أبيع عليك هذا التمر بكذا، والغالب أنه سيربح فيه. لكن الفرق بين المسألة الأولى والثانية أن المسألة الأولى أنه ما باعوا عليه ضرورة وحيلة، باعوا عليه بيعا طبيعيا، والآن باعوا عليه بيع حيلة لأنه معسر، فبدل أن ينظره بهذا التمر قال أبيعه عليك ببر، البر ما يصلح، لكن أبيعه عليك بنقود، أبيعه عليك الآن مؤجل مرة ثانية وأجله لك، الآن الدين حل وهو يساوي نقدا 100، يقول أنا الآن أبيع عليك مؤجلا 120، ويجعل 20 ليست ربحا وإنما مقابل التأجيل. نقول هذا لا يجوز أيضا، لأنه حيلة على قلب الدين وزيادة الدين مقابل المدة، فيجب عليه أن ينتظر أن ينظره، إما أن يبيعه بنفس السعر الذي كلفه أو يبقيه كما هو لا يزيده. على كل حال مسألة بيع الدين هذه مسألة فيها يعني تحتاج إلى تأمل ودقيقة. الآن هذه الصورة الأولى، بيع الدين على من هو عليه. الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه، نفس مسألتنا الأولى، 10 آصع هذه من التمر، جاءك واحد طرف ثالث قال أن تطلب زيد 10 آصع من التمر، قلت نعم، قال بيعها علي أنا أخذها منه، وأنت قلت بدل ما أروح ألاحق زيد هذا وتعب ويلا وهذا، بيعها على ذا وأخلص عشان أرتاح من هذا الدين، وهذا سينقض لك الثمن، هل يجوز أن تبيع على هذا الشخص؟ المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر، هذا المذهب أنه لا يصح. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا على أخذه من المدين، فإذا كان قادرا على أخذه هنا ما في غرر الآن، لأنه يعرف أن هذا ملي وأنه سيستطيع أن يأخذه بسهولة، فإن عجز عن أخذه رجع على البائع. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقبض الثمن، لئلا يكون بيع دين بدين، لأنه لو لم يقبض من المشتري الآن صار باع دين بدين، هذا في ذمة زيد، يعني المشتري ما قبض شيئا لأنه اشترى دينا والدين لم يحل إلى الآن يحتاج إلى مدة، وهذا البائع الآن وش قبض؟ ما قبض شيئا، قال بعتك الدين اللي على زيد بدين عليك، ما استفاد أحد شيء ولا قبض أحد شيء، صار بيع دين بدين، إذا لابد أن يقبض العوض سواء كان يجري ربا النسيئة أم لا، لئلا يكون بيع دين بدين. الشرط الثالث أن لا يكون هذا الشيء الدين الذي للبائع ألا يكون يعني سلعة ابتاعها اشتراها، وش المحظور؟ يعني يكون دين قرض، أقرضه مثلا هذا التمر اقترض منه، ما في بيع ولا شراء، إنما أقرضه هذا التمر، واحد قال أقرضني 10 آصع من التمر فأقرضه ثم أراد أن يبيعها، لكن لو كان اشترى منه 10 آصع من التمر فلا يجوز أن يبيعها. لماذا؟ لئلا يبيع شيئا لم يقبضه، لقول عليه الصلاة والسلام من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، وهذا ما قبضه، لكن يقول البائع أنا ما ابتعت شيء أصلا، هذا مالي أصلا، أنا قرضت 10 آصع من التمر ثم بعتها على هذا الشخص، فأنا ما اشتريت شيئا فلا يدخل في الحديث. إذن يجوز بيع الدين على من هو على غير من هو عليه بشروط. الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا على أخذه من المدين. الشرط الثاني أن يقبض البائع العوض في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين سواء كان يجري فيه ربا النسيئة أم لا. الشرط الثالث ألا تكون السلعة مشتراة للبائع، لئلا يبيع السلعة قبل قبضها. نكمل شوية، اقرأ.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
باب بيع الأصول والثمار. قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تعبر. ما معنى التعبير؟ التعبير هو التلقيح، وهو معروف، يؤخذ من الذكر لقاح معروف يوضع على الطلع، على أول ما يخرج الثمر شقق الطلع فيوضع عليه، هذا يسمى التعبير وهو التلقيح. من باع نخلا، هذا باع الأصل، باع أصل النخل بعد أن تعبر ثمرته للبائع، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم في هذه المسألة. والعلة واضحة، لأن البائع تعلقت نفسه بهذا الثمر بعد أن أبره، لأنه بذل في جهد وأبره، تعلقت نفسه، ظهرت الثمرة فباع النخل، باع الأصول النخل. فإذا سكتوا ولم يتفقوا على شيء فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إذا اشترطه فهو له. لكن بالنسبة للشجرة التي لا تؤبر، بقية الأشجار كمثل الفواكه بأنواعها ونحو ذلك، فإن هذه لا تؤبر، فالعبرة بماذا؟ ما في تعبير الآن، إذن العبرة ببدو الثمرة، إذا ظهرت الثمرة كالعنب ظهر والمشمش والتفاح ونحو ذلك، إذا تشقق النور الزهر وبدأت الثمرة ترى إذا ظهرت. كذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، يعني إذا باع الأرض فيها زرع سكتوا عن الزرع، قال: بعتك هذا الأرض الفلانية، لكن الأرض فيها زرع، الزرع لمن؟ الزرع لصاحب الأرض، إن كان لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير نحو ذلك فهو لصاحب الأرض، لأن ثمرة الأرض وقد ظهرت، الزرع ظهر فهو لصاحب الأرض البائع. وإذا كان يلقط مرارا كالخضار، الطماطم والكوسة ونحو ذلك من الخضار التي تبقى أشهرا، تلقط مرة بعد مرة، فاللقطة الظاهرة يعني الثمرة الناضجة هذه للبائع، ما باعه أرضا فيها طماطم، ما الذي يأخذه البائع؟ يأخذ الطماطم الناضج في نفس اليوم، ما يؤخره، لأن إذا أخره اختلط بغيره، فنقول لك الجزة واللقطة الظاهرة. الجزة مثل البرسيم، باع أرضا فيها البرسيم، برسيم ظاهر، نقول: أنت أيها البائع لك الجزة الأولى، أحصد البرسيم الآن، وما بعد ذلك فهو للمشتري، الأصول تبقى للمشتري. فإذا كان يحصد مرارا في الأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، عند البيع يعني ما يؤخره، لأنه لو أخره يوم يومين ثلاثة احمر طماطم جديد واختلط بالأول ولم يتميز، حصل فيه قرض وجهالة، نقول له: لك الطماطم الناضج، ولا يجوز أن يأخذ الأخضر الذي لم ينضج، لأن هذا الآن ما يؤخذ، أخذه فيه عدوان، ولأن الأصل أنه يأخذ الشيء الذي طاب وصلح للأكل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. كانوا يتبايعون في أول الإسلام، يتبايعون الثمار قبل بدو الصلاح بدون الشجر، يشتري التمر الذي فوق النخل فقط، يشتري التمر دون الأصول، كانوا يتبايعون، ثم تحصل عاهات فكثرت خلافاتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أصابوا الدمان، أصابوا كذا، أصابوا كذا، عاهات يتعللون بها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. ما هو الضابط في الصلاح؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يحمر أو يصفر. ليش ما قال حتى يحمر أو يصفر؟ ليش يحمر؟ ايش الفرق بين يحمر ولا يحمر؟ في فرق ولا ما فيه؟ فيه فرق. اذا قل احمار يعني ايش؟ بدا في حمره ولو يسيره. واذا قلنا احمر يعني احمر كمل الاحمرار. فاذا النهي الى بدو وليس التمام، الى بدو الصلاح. اذا بدات الحمره ولو يسيرا جاز البيع، اذا بدات الصفره فيما يصفر جاز البيع ولو لم يكمل. كذلك العنب حتى يتموه حلوا، يتموه، لأن العنب أول ما يخرج حصر يكون ما في ماء، ثم بعد ذلك تكبر الحب ويصير فيها ماء وتبدأ في الحلاوة، تبدأ في الحلاوة حتى يتموه، يعني يكون فيه ماء، يصير فيه بداية الحلاوة. وكذلك السنبل حتى يشتد، أن السنبل في البداية يكون لينا ثم يشتد. إذن المقصود بدو الصلاح وليس التمام. وسؤال عن صلاح قال حتى تذهب عاهته، لأن الغالب أن العاهة تكثر قبل الصلاح. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه السنن، يعني بداية الاشتداد. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وورد في لفظ آخر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. اختلف العلماء في الجوائح، المراد بالجوائح يعني التي تحصل بعد بدو الصلاح، ولا إذا باعه قبل بدو الصلاح ثم حصلت جائحة؟ لا، الصواب أن الجائحة هذه التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام ولو بيع بعد بدو الصلاح، لأنه يعني قبل بدو الصلاح البيع باطل أصلا، البيع باطل إلا إذا قطعوا في الحال، إذا اشترط أن يجزوا في الحال، اشترى هذا التمر الذي هو أخضر لم يستوي وجزوا في الحال، لا بأس، ربما اشتريه علفا للدواب ونحو ذلك يجوز، إذا اشتراه بشرط القطع في الحال. أما إذا اشتراه مبقى فالبيع باطل. إذن وضع الجوائح نقول حتى ولو باعه بعد بدو الصلاح يمكن أن تحصل جائحة، يمكن أن يعرض له مرض أو برد، يصيبه برد أو برد شديد أو نحو ذلك ويتلف، فإنه إذا تلف يذهب على من؟ على البائع، يذهب على البائع. إنسان عنده مزرعة من النخيل فلما بدأت تصفر وتحمر باعها، وبدو صلاح نخلة واحدة في البستان يكون صلاح البستان كله، يعني ما يلزم أنه تصلح كل نخلة، هذا في مشقة. وبعض العلماء يقول إذا صلح نوع فهو صلاح لجميع الأنواع، لأن التمر كما تعلمون بعضه يتقدم بعضه يتأخر، ويكون المزرعة فيها نوعان ثلاثة أربعة من التمر، فما هو الضابط؟ بدأ يصلح هذا وهذا يتأخر، قالوا إذا صلح أي نوع من هذا الجنس تمر فإنه يعتبر صلاحا لجميع الأنواع، لأن التفريق في مشقة وعسر، فيكفي لصلح جنس، والغالب أنه يكون قريبا يعني ما يتأخر كثيرا. فإذا بدا الصلاح وباعه وقبل الجذاذ حصلت آفة بفعل الله كالبرد كالمطر الشديد أو نحو ذلك من الأمراض، الدمان، السوس، نحو ذلك حصل وفسد هذا، فإنه يذهب على من؟ على البائع، يعني يجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري. طيب ما هو الضابط؟ إلى متى؟ قالوا حتى يتم الصلاح، إذا تم الصلاح وفرط المشتري في أخذه فإنه يذهب عليه لأنه هو المفرط. إذن الضمان يكون على من هنا؟ على البائع، الضمان يكون على البائع، إلى متى؟ حتى يتم الصلاح. إذا تم الصلاح انتقل الضمان إلى المشتري، فإن فرط المشتري يذهب عليه. طيب لو أتلفه متلف، أتلفه زيد من الناس أو عمر، ما ليس بفعل الله، هذا جاء لص وكذا وأخذه سرقه، يكون على من؟ يقولون إذا حصل ذلك فإن المشتري صاحب الثمرة مخير بين هذا وهذا، يعني إما أن يذهب يطالب اللص الذي سرق، وإما أن يذهب يطالب البائع، ينظر الأيسر له، أنه قد يكون البائع مماطلا واللص أسهل، أخذه أسهل، يشتكيه ويأخذه يوم يومين ويرجع له كل ما أخذ. وقد يكون بالعكس، اللص هذا ما يعرف ولا يعرف لكنه هارب، وصاحب والبائع أسهل، يذهب يطالب البائع ويأخذ ماله من البائع. إذن هو الآن مخير بين هذا وهذا. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يقول البائع إذا يبيع السيارة نقدا ب2000 لكن بأجل يبيع ب3000، هل يدخل في الربا؟ لا، هذه مرت معنا أمس، ما تدخل في الربا. يجوز الإنسان يبيع نقدا أو دينا، ولا شك أن بيع الدين يكون أغلى، هذا معروف، فهو إن شاء باع نقدا وإن شاء باع دينا. يقول اشترى السيارة لرجل من رجل آخر ب5000 نقدا ويكتب له 6000 يدفع قسطا، هل هذه الصورة مثل بيع العينة؟ يعني لعل السائل يقصد، يعني نصور المسألة على سؤال السائل، ما أدري هل يعني هو أراد هذا أو لا. يقول اشترى السيارة لرجل من رجل آخر، لرجل يعني واحد اشترى السيارة لصديقه مثلا زميله، اشتراها ب5، يقول ويكتب له 6، هذا الآن ربا صريح، لأنه يعني القضية ما هي أنه سلفه 5 لشراء السيارة وكتب عليه 6، لأنه وكيل اشترى له السيارة. لكن لو أن هذا اشتراها لملكي، على ملكي، هو اشترى هذه السيارة ب5000 له، هو المالك لها، ثم عرضها للبيع فباع على أي شخص ب6 ولا ب7 ما في شيء. لكن يجي واحد يقول يا زيد اشتر لي سيارة، أنا ما عندي فلوس، أبغاك الله يجزاك خير تروح تشتري لي سيارة ب5000 وأنا اشتريها منك ب6، فذهب هذا واشتراها ب5 وهو اشتراها على ملك زيد، لأن لو أبى زيد يلزمه، يقول أنا اشتريتها لك، أنت اللي قلت لي ووكلت أن أشتري السيارة، فلو أبى الموكل أن يقبل السيارة ما يقبل منه، يقول أنا اشتريتها لك. طيب مدام اشتريتها له معناه أنك أقرضته ال5، كيف تكتبها عليه 6؟ فأنت إما أن تشتريها لك على ملكك وتبيعها عليه بعد ذلك، وإما أن تكون وكيلا فلا يجوز أن تزيد على المبلغ الذي دفعت، لأنك تكون أقرضته هذا المبلغ. يقول هناك نوع من التمر يذكر الفقهاء في الفقه وهو الطلع، وعندنا لا نعرفه، فهل من بيانه؟ الطلع كما قال الله تعالى لها طلع نضيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع هو الكم، الكم بالكسر، الذي يخرج من النخلة ثم ينشق ويخرج منه القنو، هذا الطلع، لها طلع نضيد، يخرج هذا الكم ثم ينشق ويخرج هذا الثمر نضيد منضود، يعني مصفوف صفا بديعا، فهذا هو الطلع الذي يخرج من النخلة ثم ينشق عن القنو. يقول في حج هذه السنة في مكة كان بعض محلات تصرف الأموال تختلف كثيرا، مثلا صرف $100 ب365 وكثر ذلك، بعلم المؤمنين $100 ب373، فهل هذا استغلال الحجاج وما هذه الصورة من البيع؟ هذا صرف على كل حال، يعني البيوع الصرف بيع، مثل البيع، تعرف أنه إذا حسب العرض والطلب تجد أنه أحيانا إذا كثر العرض على السلعة يزداد الثمن، وإذا قل العرض نقص. على كل حال هذا يعني يرجع إلى العرض والطلب، لكن إذا كان هذا غر المشتري ما يعرف قيمة الصرف، الصرف ب300 مثلا و70، وهذا استغل أن هذا اللي بيصرف ما يعرف الأسعار وجعلها ب360 نزل عليه وكذا استغله، هذا حرام استغلال شيء. وكون السلعة ارتفعت بسبب كثرة الطلب أو نقصت وهذا سعره في السوق هذا شيء ثاني. شوف الآن برميل البترول كم وصل الآن، كم كان وكم صار الآن، على مرأة واسمع من العالم أحد يستطيع يفعل شيئا. كان وصل إلى 12 دولار قبل سنوات مضت، الآن 90 أو قريب منها، فيشوف يعني كم ارتفع من 12 إلى 90 وما أحد يستطيع أنه يفعل شيئا. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط لما طلب منه أن يسعر. لكن فيه شيء اسمه استغلال، ولذلك ابن القيم رحمه الله قال التسعير ينقسم إلى قسمين، قسم حرام وقسم جائز بل واجب على ولي الأمر. فالقسم المحرم إذا ارتفعت السلع بفعل الله جل وعلا، قلت السلع وارتفع ثمنها، فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم التجار أن يبيعوا بالثمن أو بالسعر الأول، هذا حرام ظلم لهم، لأن السلع ازداد ثمنها ارتفعت. والنوع الثاني إذا كان ثمن السلع هو لكن التجار استغلوا حالة طارئة، يعني ما فيه الآن شيء يعني جديد أو السلعة يعني ما تغيرت موجودة متوفرة، لكن هذا استغل حاجة طارئة. مثل شخص وجد واحد مثلا جائع ومضطر وقال والله ما بي عليك هذا الخبز بريال إلا ب1000 ريال، ليش نستغل حاجته؟ هذا يجب عليه أن يبيعه بسعر المثل، يلزم ببيعه بسعر المثل لأنه ما ارتفع سعر الخبز وهو، لكنه علم أن هذا مضطر ولا إنسان في برد شديد ومعه ثياب تساوي 100، قال ما بي عليك إلا ب10,000، لأنه يعني عارف أنه لو ما اشتراه يمكن يموت من البرد وليس عنده محلات يشتري. فهذا هو الحرام، استغلال حاجة المحتاج. قل ما حكم رجل دليل لحاج ذهب ليصرف 100 دولار فأتى إلى صاحب دكان وصرف له الدولار 370 ثم أعطى الحاج 350؟ لا، إذا وكلك شخص بالصرف أو بالشراء سلع فأنت مؤتمن، لا يجوزك أن تأخذ ولا هللة واحدة تصدق معه تقول اشتريت هذا بكذا. لو واحد قال لك والله السلعة هذه هو يعرف أنها ب10 يعني سعرها في الغالب 10 وأعطاك 10 ريالات قال روح اشتري كذا، فذهبت وسألت من هنا ومن هنا وكاسرت وكذا وخدتها ب9، هل يكون الريال هذا لك؟ بعض الناس يتوهم يقولون لي الريال لأني أنا اللي كاسرت ورحت المحلات رخيصة وكذا ووفرت الريال. قل لا، أنت الآن وكيل فليس لك شيء. حتى لو قال لك اشتر لي هذه السلعة ب10 مثل ما فعل عروة رضي الله عنه، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار وأمر أن يشتري شاة فاشترى به شاتين، ما أخذ واحدة له وواحدة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، باع واحدة بدينار فرد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا وأخذها منه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لا هذه شطارة منك الآن وكذا وأنت بعت واشتريت لك الدينار، ما أخذ منه الشاة والدينار لكن كافأه بالدعاء، دعا له بالبركة. فالوكيل أمين، لا يجوز له أن يأخذ ولا هللة واحدة، يصدق يقول الله أنت أعطيتني 10 اشتريته ب9 هذا ريال خذ، إذا أذن لك وقال والله جزاك الله خير أجل ريال لك، إذا أذن هذا الشيء ثاني. قل ما حكم بيع السلعة في الإسلام وما معنى السلعة؟ غريب السؤال، شلون بيع السلعة في الإسلام وما معنى السلعة؟ السلعة المبيع يعني السيارة سلعة، الطعام سلعة، ثياب سلعة، ساعة سلعة وهكذا. يقول قبل المشتري السعر من البائع ووجد البائع السعر في السوق أكثر، هل البائع بالخيار؟ هذا يسمى الغبن، إذا اشترى الإنسان شيئا سلعة بثمن ثم وجدها بأقل، اشترى هذه السلعة بعشرة ثم وجدها تباع بتسعة ورجع إلى البائع له وقال الله أنت خدعتني، بعت علي بعشرة، شوف جارك هنا يبيعها بتسعة، إذا أنا برجعها. قال البائع والله أنا ما غصبتك، أنا قلت بعشرة وأنت اشتريتها، أنا ما رجع، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. من الصواب معه؟ هذا فيه تفصيل. ولما يقولون إذا كان هذا البائع قد غبنه غبنا يخرج عن العادة، منهم من يحدد بالثلث كالإمام مالك رحمه الله، لكن ما في دليل على التحديد، يقول إذا غبنه غبنا يخرج عن العادة فله الخيار، خيار الغبن. وأما إذا كان مما يتغابن الناس فيه أو به فلا بأس، لأن هذا طبيعة الناس، ما يمكن يتفقون على نفس السعر، هذا محل أجاره أكثر وهذا محل كبير وهذا صغير وهذا كذا وهذا كذا، هذا يبيع بتسعة وهذا يبيع بعشرة وهذا يبيع بحد عشر، يعني جرت العادة أن الأسعار تتفاوت بعض الشيء، فهذا لا يبرر ولا يجيز فسخ البيع، الأصل لزوم البيع. لكن إذا كان خارج عن العادة، يعني السلعة هذه تباع من تسعة إلى أحد عشر فقط، لكن هذا البائع علم أن هذا بدوي أو مسكين ما يعرف يكاسر فقال له بخمسة عشر، وإذا ما يفهم اشتراه بخمسة عشر، لكن لما راح لأهله قالوا وينك أنت، هذه ما تباع إلا أكثر شيء 11، ما يمكن تباع بخمسة عشر أبدا. هنا الآن يرد عليه السلعة، لأنه هنا الآن هذا استغلال خارج عن العادة. ما هو أحسن الكتب في المعاملات؟ البنك الإسلامي، ايش دخل البنك الإسلامي في الكتب؟ على كل حال فيه كتاب المعاملات المعاصرة للدكتور محمد شبير، كتاب جيد وفيه بعض المعاملات الجيد يعني المعاصرة، وفيه تحقيق ويذكر قرار المجلس المجمع الفقهي وكذا، فهو يعني جيد. وفيه أيضا كتاب الدكتور المترك الربا في المعاملات المعاصرة، أو قريب من هذا العنوان، الدكتور المترك أيضا كتاب فيه تحقيق وقدم له بكر أبو زيد وأثنى عليه، فهو كتاب جيد وفيه تحقيقات ومتوسط، يعني ليس بالطويل مرة وليس بالمختصر اختصار مخلا، متوسط. من أراد التوسع في رسالة دكتوراه أيضا السعيد، الدكتور محمد السعيد في الربا في البنوك في المعاملات، قريب من عنوان المترك، الربا في المعاملات المعاصرة في البنوك أو نحو ذلك، لكنه طويل جدا، لكنه فيه جيد، كتاب محقق جيد لكنه فيه طالة. فمن أراد التوسع يقرأ كتاب السعيد، ومن أراد التوسط يقرأ كتاب المترك، وأيضا كتاب محمد شبير جيد، فيه يعني أنواع من المعاملات المعاصرة، ك يعني الكمبيالة والسند وخلو القدم، يسمى خلو القدم وما شابه ذلك من المعاملات المعاصرة. وإذا لم يرضى الراكب بإمضاء البيع بعد مجيء السوق فهل يصح البيع؟ لا، إذا ما رضي يرد. يقول في بيئتنا عند الزواج يقلد العريس أو يقلد العريس بقلادة يصنع من عملة البلد فيكون فيها 500 روبية، فيباع هذه القلادة في السوق 550 ويقولون إنه عوض الحرفة، هل هذا يجوز؟ لأن المال إذا اتحد الجنس لابد من التساوي، روبية بروبية من نفس البلد لابد من التساوي، مثل ريال سعودي بريال سعودي لابد يكون متساوي، 10 بـ10، 20 بـ20، 100 بـ100، ولا يجوز الزيادة. والذهب والفضة كذلك لابد من التساوي في الوزن، والزيادة من أجل الصنعة كما تقدم الصواب أنها لا تجوز. ما حكم شراء السلعة المسروقة ولم يعلم المشتري أنها مسروقة إلا بعد أن وقع البيع وعاد إلى بيته، وماذا يجب على المشتري أن يفعل؟ من اشترى سلعة مسروقة وهو لا يعلم فإن لا تذهب عليه، ملكه صحيح معذور لأنه ما علم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجد سلعته عند غير متهم فإن شاء أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه. يعني هذا سرقة من السيارة، السيارة يمكن التمثيل بها يمكن يصير فيه صعوبة لأن يحتاج إلى رخص استمارة واسم وكذا، لكن سرق ساعة هذه أسهل. إنسان سرق ساعة زيد وباعها على عمرو، عمرو ما علم، وجد ساعة وباع، اشتراها بألف ريال ولبسها، وجاء صاحب الساعة وجد ساعة يعرفها تماما، ما عنده شك أن هذه فيه علامة يعرفها 100%، قال تعال هذه ساعتي هاتها، قال والله أنا اشتريتها من زيد، قال ما علي منك هذه ساعتي هاتها، هل له أن يأخذها منه؟ الجواب لا، ما أخذها منه، لأنه هذا الآن ما له ذنب، اشتراها بألف ريال ولا يعلم أنها مسروقة، فملكها الآن ملكا صحيحا، معذور في هذا اليوم ما علم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من وجد سلعته عند رجل غير متهم، هذا شرط، إنه غير متهم، إنه مو متواطئ ولا علم، إنسان غير متهم، فإن شاء أخذ بالثمن، شاء اشتراها منه وإن شاء اتبع سارقه. يقول منين اشتريت الساعة؟ قال من زيد، يروح لزيد صاحب الساعة، يروح يمسك زيد، تعال زيد منين أخذت الساعة؟ من عمر، يحاولوا على عمر، يروح لعمر لين يصل للسارق، ثم إذا وصل إلى السارق هنا الآن هل بيع السارق صحيح ولا لا؟ هذه مسألة خلافية، بيع الغاصب، من غصب شيئا ثم باعه هل يصح بيعه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، الأصل أنه لا يصح بيع، تصرفات الغاصب باطلة، يعني البيع باطل الآن، كل واحد يرجع على الثاني، كل واحد يرجع على البائع، هذا السارق باع على الأول، والأول باع على الثاني، والثاني باع على الثالث، والآن الساعة موجودة عند الثالث، الآن يمسك السارق، فنرجع للساعة نأخذها من اللي هي معه، اللي معه يرجع على من؟ على الذي باعه، اشتراها منه بألف يروح يأخذ منه الألف، واللي باع هذا يرجع على من باعه، وهكذا حتى يرجع آخر واحد على من؟ على السارق. السارق الآن هو الذي يغرم الـ 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 يعني الثمن الذي أخذه الذي باعها به، فيأخذها صاحبها والسارق هو الذي يغرم، هكذا تكون. لكن لو أن شخصا اشترى شيئا مغصوبا كأرض مثلا وبنى عليها بيتا، هذه مشكلة الآن، المشتري ما علم أن الأرض مسروقة، اشتراها وكذا وبنى بيتا، فهنا يقولون يا البيع يبطل والأرض ترد إلى صاحبها، ومن يغرم البيت؟ إن البيت بيروح على صاحبه، صاحب الأرض يقول أنا ما لي دخل في البيت هذا، أنا سأهدمه، ما أريد هذا البيت، أنا أريد أرضي. طيب وش الحل الآن؟ البيت هذا من يتحمله؟ يتحمله من؟ السارق. يهدم البيت، يأخذ صاحب الأرض أرضه، وإن شاء يهدم البيت هدمه، والسارق اللي يتحمل. على كل حال هذا الأصل، أن بيع الغاصب أن بيعه باطل، صرفت باطل، لكن بعض العلماء يقول إذا باعه، إذا باع على واحد أو المشتري باع على الثاني والثالث وبني عليها وترتب عليها عدة يعني تصرفات وصار يشق أن ترد وتبطل كل هذه التصرفات، يقولون هنا الآن يصحح البيع ويغرم السارق القيمة أو المثل، إن كان مثليا يغرم المثل، وإن كان قيمة يغرم القيمة، تترك تلك التصرفات لما فيه من المشقة في استردادها أو إبطالها. يقول ما حكم بيع أشياء يغلب ظنه أن المشتري سيصنع بها شيء محرما كإطعام الخنزير وغير ذلك ولكن المشتري كافر؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يجوز أن يباع على الكفرة ما يصنعون في أعيادهم الشركية من الشموع والحلوى ونحو ذلك، لأنه هذا الآن ولو كان كافرا هو يعصي الله الآن بهذا العيد، لأنه بدعي، إما مبتدع أو منسوخ، إما مبتدع أو منسوخ، إما أنهم أحدثوه وليس له أصل في شرعهم، أو أنه مشروع في شرعهم لكنه نسخ، المهم أنه لا يرضاه، لا يحب الله ولا يرضاه، فلا يجوز إعانة شخص على أي عمل يغضب الله جل وعلا، سواء كان مسلما أو كان كافرا. يقول: بسعر يومها، هل يدل على أنه لو زاد سعر شيء أن الذي أقرضه للمدين على سعر يوم الإقراض أنه يشتريها بربح يوم البيع؟ وعلى كل حال أوضح يعني محظور في هذا أنه يكون صرف بدون قبض، كما يعني تقدم في المسألة الماضية، أنه إذا كان بعت على هذا الشخص بعيرا بعشرة دنانير، والدينار في يوم البيع يساوي 11 درهما، يعني العشرة بمئة وعشرة، ثم جئت تقبضها بعد 10 أيام ونزل سعر الدينار وصار ما يساوي العشرة، فإن قبضت إن طلبته بمئة وعشرة فإنك الآن صرفت، متى سير الصرف حصل قبل 10 أيام ولم تقبض إلا اليوم، هذا حرام. الصرف لابد يكون يدا بيد، فلذلك قال بسعر يوم، يعني الآن تصرف، ما تصرف على السعر الماضي، لا، بيعكم اليوم هذا بيع جديد يحصل اليوم بسعر يومها. هذا الآن من ناحية الصرف. طيب لو فرضنا أنه ما في صرف، لو فرضنا أن القضية ما فيها ربا، يعني تمر بدراهم، تبيع عليه التمر اللي عنده بدراهم، تقبض بدالها دراهم، هنا نقول ما فيه الآن ربا فضل ولا ربا نسيئة بينهما، لكن لا يجوز أن يربح في الدين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا ربح ما لم تضمن. يقول: ما هي أفضل طبعات كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية الموجودة من حيث التحقيق العلمي والإخراج، بحيث يقرأ فيها طالب العلم متوسط وهو مطمئن؟ على كل حال الطبعات هذه ما عندي خبرة في الطبعات الجديدة، ما أنا بتابع الطبعات، لكن احرص دائما عموما، يعني إذا أردت تشتري كتاب حاول أنك تبحث عن طبعة مخرجة، الحديث مخرجة ومحكوم عليها، يخرج الحديث ويحكم عليه صح أو ضعف أو ينقل كلام أهل العلم، هذا أحسن ما يكون، لأنه يعني هذا أهم شيء يستفيد من الإنسان، لأن تعرفون أنه ما من مؤلف إلا وهو يستدل بحديث ضعيفة في الغالب، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وحتى ابن القيم يحصل هذا كثيرا، يستدلون بحديث ضعيفة. الشخص الذي ما عنده خبرة في الأحاديث فإنه ستفوت عليه حديث كثيرة يذكرها المؤلف تقريرا لها، يقررها ويستنبط منها وكذا ويستدل بها، وهي لا تثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون يعني له رأي في هذا، إما أنه خفي عليه الضعف، وهذا يعني قد يكون وقد لا يكون، قد يكون خفي عليه ضعف الحديث، قد يكون يعلم أن الحديث ضعيف لكن يرى أنه لا بأس يستدل به في مثل هذا الشيء الذي يستدل به أنه فضائل الأعمال وكذا، أو يرى أن الضعف ليس شديدا أو نحو ذلك. المهم أنه لا يخلو كتاب من الحديث ضعيفة في الغالب، فأنفع شيء فيما يتعلق بالتخريج أن يكون في تخريج الحديث عزو وحكم، العزو وحده ما يكفي، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وكذا وبس، وش الفائدة؟ يعني ما استفدنا كثيرا، عرفت أنه أخرجه فلان فلان، لكن هل هو صحيح هل هو ضعيف؟ ما استفد شيئا. فالذي يعزو ويحكم هذا هو الذي استفاد منه. يقول: شاركت شخصيا أو شخصا شركة مضاربة في تجارة السيارات، فضارب في غيرها فخسر، هل يضمن؟ نعم يضمن، إذا حدد المضارب شيئا وخالف فهو ضامن. قال: تدخل معي في تجارة السيارات، دخلت قلت هذه 100,000 تاجر معك في السيارات، فاشتغل بها في شيء آخر في عقار ولا في ثياب أو نحو ذلك، فإنه يضمن، لأنه ما وفى بالشرط، ما دخل معه في الأراضي ولا في الملابس أو نحو ذلك، المضارب دخل معه في السيارات بس، فإذا شغلها في شيء آخر فهو ضامن. هل يحق لابن عق والديه وعصاهم إذا أجبراه بالزواج من وحده لا يريدها؟ وهل يطيعهما ما هو الثواب إذا صبر وأطاعهما، هل وآثم إذا عصاهم؟ أرجو الرد والإفادة. هذه مسألة يعني تقع الحقيقة، هو يعني يبتلى بها بعض الناس، أنه مثلا الأم تختار له امرأة أو الأب ولا يريدها، فيقولون شوف إما تزوج فلانة ولا ترى ما أنت بولدي، ولا أكلمك ولا تدخل بيتي ولا كذا ولا كذا. طيب الولد ما يريد هذه المرأة، إما أنه رآها ولم تعجبه أو يعرفها من قديم ولا يريدها، المهم أنه نفسه لا ترغب ولا تقبل هذه المرأة، فهل يلزم بزواجي الزواج من هذه المرأة من أجل رضاء أمي أو أبيه؟ هذا صعب جدا، لأنه إذا كان الإنسان لا يمكن أن يكره على طعام لا يشتهيه، فكيف يكره على امرأة لا يحبها أو لا يقبلها؟ لأن اختلاط وعشرة الزوجين أشد من الطعام والشراب. ممكن الإنسان يتحمل يأكل وجبة مرة أو مرتين وما يشتهيها، لكن المرأة هذه ستكون شريكة حياته معه في البيت وكل يوم وساعات ويجلس معها وكذا، ولا يستطيع أن يعاشرها بالمعروف ونفسه لم تنشرح لها. فالواجب على الوالدين أن يتفهموا، الإنسان عنده تفهم عنده مسايسة للأمور وكذا، أنه ما يكره الولد إذا عرف أنه لا يقبل هذه المرأة أبدا. لكن قد يكون الولد عنده يعني دلع، زي الدلع كذا وأشياء أسباب تافهة وما في شيء يعني مقنع، ولم ينفر من هذه المرأة، لكن يعني هكذا، ما أنه يعني مثلا يقول والله أنا ما بهم يختاروا لي ولا كذا، أسباب واهية، والوالدين اختاروا امرأة طيبة وصالحة وجميلة ومن عائلة محترمة وكذا، وهو في الحقيقة ما نفر من ذاك النفور، يعني لو رآها لارتاح لها وكذا، فينظر في هذا وهذا، يعني ينظر في هذا وهذا. فإذا وصل الولد إلى حد النفور وأنه لا يطيق هذه المرأة، فليس من الحكمة ولا يجوز للوالدين أن يلزموه بالزواج من امرأة لا يطيقها، لأن الزواج سيكون فاشلا، إما ينتهي بالطلاق أو بساءة العشرة. ولا شك أن الولد إذا تزوج مثل هذه المرأة صارت شؤما عليه، أنه سيعاملها معاملة سيئة، لا يعدل معها ولا يكرمها ولا يعاشرها بالمعروف، لا شك يعاشر معاشرة سيئة يظلمها، وهو في الوقت نفسه يظلم نفسه، لأنه ما تعف هذه المرأة إذا لم يحبها ولم يرتح لها، ما تعف، يتعلق ويتطلع وربما يقع في الفاحشة ويحصل بذلك مشاكل وشرور عظيمة. فهذه قضية شائكة وقضية حساسة جدا، تحتاج إلى تعقل من جميع الأطراف، من الوالدين ومن الولد، ينظر في رغبة هذا ورغبة هذا ويقرب بين وجهات النظر، ولا يعني يتشدد أحد في مخالفة يعني في الإصرار على الرأي، والوضع لا يناسب. فيقال إن كان الولد يعني يستطيع أن يمشي الأمور ولم تنفر نفسه وكذا، فهذا خير له، أنه يطيع والديه ويدخل عليهم السرور ويحصل بهذا الزواج يعني فرحة للوالدين وحسن معاملة للمرأة بعد الزواج. أشك أن هذا خير عظيم، كان يكسب رضا والديه وحسن معاملتهم لزوجته بعد ذلك، هذا مكسب عظيم. ولو تزوج أخرى لا يريدها الوالدان حصل العكس، كرهوا هذه المرأة ولم يدخلوا بيته ولم يذهب إليهم بها، وربما تكون قطيعة بينه وبين والديه أو أولاده، غدا يقاطعون أجدادهم وكذا، يحصل بذلك نفور ومشاكل. فالمقصود أنه هذه المسألة حساسة وتحتاج إلى يعني تعقل، تدخل فيها ناس عقلاء وينظرون في العواقب، ينظرون في حال ملابسات هذه القضية. المهم أنه إذا يعني خلاصة القول أنه إذا نفر الولد نفورا شديدا من هذه المرأة، فإنه لا يجوز للوالدين أن يجبره، ولا يجب عليه طاعتهم في مثل هذه الحالة، لأنه سيكون فيها معصية، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، سيترتب عليها معاصي. إذا تزوج امرأة لا يحبها سيظلمها ويظلم نفسه، يحصل بذلك شر كثير. والوالدان لا ضرر عليهما في ما لو ترك هذه المرأة، وبحث عن غيرها. نقول أقرضه 10 دولارات وعند القرض كانت تساوي 30 ريالا وعند القبض كانت تساوي 40 ريالا، فماذا يقبض، 30 أم 40؟ لا، إذا أقرضت شخص 10 دولارات تقبض 10 دولارات فقط ولا تنظر إلى القيمة، تقبض 10. يعني أنت الآن أقرضت هذا الشخص 10 دولارات، جيت تقبضها بعد شهر أو سنة، الآن في ذمتي لك 10 دولارات، إما أن تقبضها الآن 10، هذا ما في إشكال، أقرضت دولار وقبض دولار، أو أنك تصارفه في نفس الوقت بسعر يومها، تصرفها في نفس اليوم. 10 دولارات حين القرض كانت تساوي 30 ريال مثلا، بعد شهر صارت تساوي 40، يعطيك 40 في نفس الوقت، يعطيك سعر دولار، لأنه ما في ذمته، في ذمته لك 10 دولارات، إن شئت قبضتها بالدولار أو تقبضها بالريال بسعر اليوم، يكون صرف في نفس الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.